الله أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم في المرسل من الأحاديث، وهو أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر من سمعه منه. احتج به جماعة منهم إبراهيم النخعي محمد بن أبي سليمان أبو حنيفة أصحاب الرأي، ولم يحتج به فقهاء الحجاز وهو قول ابن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. هذا هو المشهور والصحيح من أقوال أهل العلم، أن المرسل ضعيف إلا يشهد له شاهد أو تكون له متابعة، مثل أن يرسل من وجه آخر أو أن يكون يشهد له حديثا يمكن أن يحصن به. الحديث المرسل ضعيف قابل للتحسين، المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى معضل. وكذلك اختلفوا في الرواية على وجه التدليس، وهو أن يقول المحدث قال فلان ولم يقل حدثني فلان، أو سمعت منه كان القائل مشهورا بالرواية عنه، مثل أن يقول سفيان بن عيينة قال ابن شهاب، أو قال عمرو بن دينار حدثنا فلان فصححه أهل الكوفة، ولم يحتج به أهل الحجاز بكالمراسيل. يعني إذا كان الراوي مشهورا بالتدليس، مدلس يعني يروي عمن سمع منه مؤمنا أنه سمع منه، أو عمن لم يسمع منه مؤمنا أنه سمع منه، يروي عمن سمع منه لما يكون هو يروي الحديث عن شيخ من شيوخه، ولكن لا يأتي رمز صريح في السماع، إنما يقول عن فلان قال فلان، وهو لم يكن سمع منه احتمل ان يكون لم يسمع منه هذا الحديث. فاذا كان الراوي مشكورا بالتدليس، تدليس مش كذب ولا حاجه ولا غش، لكن معناه بيصرح ولا يكذب، وانما يقول قال فلان، فهذا عند اهل الحديث اذا كان الراوي مشكورا بالتدليس ترد روايته، فلا تقبل الا اذا صرح بالسماع. واختلفوا في روايه محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا، فاحتج به أكثر أهل الحديث. وأما مالك وأبو حنيفة فلا يريان الحجة به، بمعنى أنه هو يحدث من الكتاب ولكن ليس بحافظ للأحاديث. أكثر أهل الحديث يرون أنه طالما كان صحيح الكتاب صحيح السماع ظاهر العدالة، وإن لم يكن حافظا إلا أنه إيه طالما حدث من الكتاب يبقى احتج بحديث. وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء، فقبلها أكثر أهل الحديث إذا كانوا فيها صادقين، فقد حدث محمد بن إسماعيل والإمام البخاري عن عباد بن يعقوب الراوجني، وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. وأخرج له البخاري مقرونا بآخر. جاء في تاريخ الثقات بن حبان في ترجمة جعفر بن سلمان الضبعي ما نص: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، نقول وقد احتج بعض الأئمة برواية الدعاء وغير الدعاء. ونذكر على سبيل المثال أن البخاري احتج في صحيحه بعمران بن حطان وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الرجال. فالحق في هذه المسألة قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بسلفنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقا متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا هو متأول فيها مسترد في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ. طبعا الكلام غلط، فإن إذا كان الأمر ظاهرا أدلته بالكتاب والسنة فإنه لا يقبل اجتهاد المخالف. ولذا وعد الذم الذي ذكرناه كثيرا عن على أهل البدع والأهواء، فكيف يقال أنهم مأجورون؟ هذا كلام فاسد، هذا كلام مضيع، فهذا غير صحيح. لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا كان داعية فينبغي أن ترد بدعته والله أعلم، أن ترد روايته لا مطلقا. أما ما روى مؤيدا لبدعته فلا شك في رد ذاته، أنه مثلا إذا كان راوي شيعي مثلا يروي في فضائل عليه فلا شك في رد روايته لأن ذلك تهمة في حقه. يقول احتج قلب البغوي رحمه الله، واحتج ايضا البخاري في الصحيح بمحمد بن زياد الاولهاني وحريز بن عثمان الرحضي، وقد اشتهر عنهما النصب، النصب هو سد اهل البيت كراهيتهم ومعاداه اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج لابي معاويه محمد بن حزم الضرير وعبيد الله بن موسى، وقد اشتهر عنهما الغلو، الغلو في آل البيت والله أعلم، في حب علي رضي الله عنه والمبالغة في النبي. يقول أما مالك بن أنس فيقول لا يؤخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه. وسئل أحمد بن حنبل يكتب عن المرجئ والقدري وغيرهما من أهل الأهواء، قال نعم إذا لم يكن يده إليه يكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. لا أحسن الكلام، هذا واضح في أن أهل البدع والأهواء طالما لا يكفرون وإن كان كلامهم ضلالا مبينا، لكن طالما لا يكفرون ولا يتعمدون الكذب فإنهم تقبل روايتهم الله أعلم إذا لم يكونوا دعاة. يقول في الحديث دليل على ولوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، أشار إلى قفاه والسيفة، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، يعني حبلغ كلمة قبل أن تقتلوني لقلت هذه الكلمة. قال سفيان الثوري أكثروا من هذا الحديث فإنه سلاح، وقال ليس شيء أنفع للناس من هذا الحديث، وقال حفص بن غياث في أصحاب الحديث هم خير أهل الدنيا. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بسندي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلد النار يدخل النار. هذا حديث متفق على صحته، وهذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 90 نسخة منهم 10 مرسلين للجنة. يقول علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو الحسن الفرشي الهاشمي قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 58 سنة من السابقين الأولين زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرجح أنه أول من أسلم من الصيام. ربعي الراوي عنه ربعي بن حراش الغطفاني الكوفي مات في ولاية عمر بن ذلك وقال كان أول. عن علي بن ربيعة قال كان أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب وزعم أن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعته يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. كانوا قالوا الكلام ده أولا هو التحذير من الكذب علشان يقول لهم أنه متيقن من هذا الحديث. هذا حديث متفق على صحته. المغيرة بن شعبة أبو عبد الله ويقال أبو رئيس الثقفي كان على الكوفة وكان من دعاة الناس وكان من دهاة الناس أذكى الناس ده هي أن رجل ذكي. عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ ما قاله من النار. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وسلمة بن الأكوع سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو مسلم فليتبوأ أي لينزل منزله من النار. وقوله سبحانه وتعالى نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتخذه منزلا. وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي اتخذوها منزلا. وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق أي أنزلناهم منزلا صالحا. والمبوأ المنزل الملزوم. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه. حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع ويوقفه على الصحابي ويقول الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص الخطأ يعني. ومنهم من يسمي الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رفعه عشان يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث رفعه. رفعه يقصد ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول رواية. حدثني مثلا أبو هريرة رواية. يقول كده. يقصد ايه رواية؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. هيبة من أن يقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يسمع هذا من ضمن التابعين. اللي هم سمعوا من الصحابة مباشرة. ويقول اسمع هذا من يأتي بكل ساقطة ولا قطة كل ما يجدوا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومنهم من يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد. باب من قال في القرآن بغير علم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ هذا حديث حسن. قال العرنقوط بل ضعيف. ومن ضرب على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال أحمد ضعيف الحديث. قال أبو الحسن ليس بالقوي. قال المسعي ليس بالقوي يكتب حديث. قال ابن علي يحدث بأشياء لا يتابع عليها. قال المساعد كان ضعيفا في الفكر. حسن له الترمذي فصحح له الفكر. وهذا من تساهلي، لكن المعنى صحيح يا شيخ. فإن من قال في القرآن بغير علم فإنه قد أثم، لأنه من التقول على الله. قد حرم الله قال عز وجل فيما حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا شاهد من جهة المعنى لثبوت معنى هذا الحديث. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبرأ من قدره. وهذا واسع عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعن جندل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب التلميذ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن غير علم. حديث ذا حديث ضعيف أيضا. سهيل بن أبي حزم لا يحتج به، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حزم.
الحاشية
الأظهر مضعف بس صحيح من جهة المعنى. الآية تدل على معنى إن قول مع الله بغير علم إن يقول كتاب ربنا تفسيره كده بالرأس من غير ما يرجع لأهل العلم. سؤال
اللي
حتى لا أحيانا كل الطرق دي كلها مدارها على نفس الشخص. يعني الشواهد دي لما يكون توصل لحته ثانيه كلها واصله لعبد الاعلى عن سعيد بن جبير، هو عبد الاعلى ابن عامر الثعلبي، كلها عن عبد الاعلى عن سعيد، عبد الاعلى عن سعيد، عبد الاعلى عن سعيد ابن عبد الله. فدي الشواهد كلها مدارها على هذا الرجل. واظن ضعف الشيخ احمد شمس في مقدمه السير الطبري. يقول واما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا فليس الظن بهم انهم قالوا في القران او فسروا بغير علم او من قبل انفسهم. قال قتاده ما في القران ايه الا وقد سمعت فيها شيئا. مشهور بالتفسير تبع قتاده ومجاهد والمتجردون بنفسهم، يقول ما من ايه الا وقد سمعت فيها شيئا. وقال حماد قلت لايوب ما معنى قول أبي الدرداء لتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة؟ فجعل يفكر فقلت هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه. فقال هو ذاك هو ذاك. بمعنى أنت تقول تعرف أن الآية تحتمل عدة وجوه في التفسير ثم تخاف تقول دي معناها كده مباشرة وأنت إيه مش قادر ترجع أي الوجهين أو كذا أوجه، فلم يبقى أصول الفقه حتى يعلم وجوه التفسير، وبالتالي فيكون خائفا من أن يعني يقدم عليها ويتجرأ على التفسير. وهذا دليل على أهمية وخطورة التفسير بغير رجوع إلى أهل العلم بالتفسير كالصحابة والتابعين، صحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأمثالهم وكذا التابعين. طبعا بلا شك التفسير اللي هو بيان معانيها، ولا بد ان هو يعرف مثال التفسير بتدبر الايات دي بدل يعني باب يعني الانتفاع بفهم المعاني ويعني تطبيقها على واقع الانسان وواقع الناس ونحو ذلك. اما من جهه الفهم المعنى المقصود فهذا لا بد منه ونحو ذلك. هي التفسير اصلا هو فهم المعنى ولكن يفهم ويستعان في ذلك بقى إزالة النزول ونحو ذلك. لا بلا شك إن عشان يفهم القرآن ينبغي إن هو يعرف ليه تفسير، وإلا فهيتدبر إزاي؟ التدبر دي خطوة تالية لفهم المعنى، ولا فهيتدبر من دماغه؟ بعض المعاني واضحة. ايوه نعم بلا شك يعني حتى ايوه نعم بلا شك اذا دبرها دي اذا كانت واضحه كذلك فهي ما بينت التفسير. باب الخصومه في غير القران. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون قال الرمادي يتمارون رمادي أحد الرواة يتمارون يتدارؤون يتدارؤون يعني يدفع كل منهم كلام الآخر فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض واحد يجيب آية إنما جرد عليه الآية تضبها وهم فاكرين كده كل واحد إيه إن هو لا إنه على الحق لابد أن يكون يبحث في الدلالة الآية بتاعت اللي هو يحتاج إليها خصم عشان يوفق بينها وبين إيه الآية مش إن هو مفيش ترجيع بين المسألات وبعضها ده لابد من الجمع إيه بينها قال فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم فكلوه إلى عالمه شكوه إلى عالمه يعني هو حسن رجل رحمة المسند والمناجح وخرج الزواج اسنادوه صحيح ورجالوه ثقات فقد وقع عند أحمد في رواية والمناجح أن تناجعهم كان في القدر يتدارؤون يريدوا يختلفون ومنهم قوله سبحانه وتعالى فتدارأتم أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم وهو يعني عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب أخرجه مسلم بمعنى اختلافهم في فهم الكتاب والاحتجاج به فالبعض يتمثل ببعض الأدلة ويهجر الباقي وكذلك يفعل الباقون هذا حلقة البدع كما ذكرنا يمسكون ببعض الآيات والأحاديث ويتركون الباقي ولا يحاولون الجمع والواجب منهج أهل السنة وهو أنه يصدق القرآن كله والحديث كله ويبين بعضها لبعض يقول وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر وجهه أحمد وابو داود في السنة وإسناده حسن صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ومثله عن عمرو بن العاص عند أحمد وعن أبي دهيم عند أحمد أيضا شواهد المراء في القرآن الجلال في الكفر ممكن يكون كفر نعمة إذا لأنه عدم كفر نعمة الله عز وجل هذا الكتاب ممكن يكون كفر ناقل عن الملة إذا كان على سبيل رد القرآن إذا ما حد يرد آيات القرآن ويجادل فيها يقول الله دي حتة دي ملخبطة مع حتة دي والعياذ بالله دي ضد دي ايه الكلام اللي مش ماشي مع بعضه ده والعياذ بالله ده ايه كفر مثلا عن الملة وأما إذا كان جدال بالباطل من غير رد للقرآن وإنما كل منهم يبدي برأي من عندي من غير رجوع إلى أهل العلم ولا وبين وجود تفسير القرآن فهذا يكون عدم شكر نعمة الله عز وجل قلوا اختلفوا في تأويله اختلفوا في تأويل الكفر فقيل معناه المراء الشك معنى المراء الشك قوله كقوله سبحانه وتعالى فلا تكن في مرية أي في شك وقيل المراء هو الجدال المشكك وذلك أنه إذا جدل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه فيؤديه ذلك إلى البحوث فسموه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله وتأوله بعضهم على المراء في قراءته وهو أن ينكر بعض القراءات المروية قد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها والتكذيب بها إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا ولكن يقول أما أنا فأقرأ هكذا ممكن يكون سمعها من صحابي تاني على قراءة أخرى من الأحرف السبعة قال شعيب بن أبي الحجاج فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكل وقيل إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام أبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فيما بينهم وتحادوا بها عند اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لكن واضح أن الصحابة لم يحتجوا بها على سبيل تعارض بعضها لبعض، بل على سبيل بيان بعضها لبعض. هذا هو الفرق المهم في هذا الجانب. عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا ولا ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. حديث ضعيف. قال علي بن زيد: فقلت أبا سعيد والحكم ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو بيد: أحسب قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود: ما من حرف أو آية إلا قد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث مرسل من رواية الحسن، ومرسل الحسن ضعيفا. وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع. والفسر مطلع معناها إيه؟ إن في ناس سوف تطلع على حقيقتها ويعملون بها، زي اللي بيكتب من يقول إن الآيات إيه؟ كانت الإعجاز العلمي اللي الناس كانتش فاهماها وجات إيه؟ فيها ناس يفهموها دلوقتي. حديث ضعيف طبعا. اختلفوا في تأويل لكل آيات الظهر والبطن. فيروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: إن العرب تقول: قلبت أمري ظهرا لبطن. أي قال: الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، يعني تفسيره، يعني باطن المعنى. يعني الظاهر هو إن الناس تتقن الإيه؟ الحروف، زي واحد مثلا يتقن علم الإيه؟ التجويد يبقى أتقن الإيه؟ الظهر. واحد تاني يتقن علم التفسير يبقى أتقن الإيه؟ البطن. فمعنى بطنها ما في بطنها، يعني ما إيه؟ ما في حقيقة معناها. فده تفسير. وقيل: الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا وأغرسوا بمعاصيهم، فهو في الظاهر خبر وباطنه وعظة وتحذير. يعني فوائد الآيات، كأن الظاهر الحاجة الظاهر اللي تظهر الأول وعلى، وبعدين الباطن هو إيه؟ الفوائد بقى اللي مترتبة. واحد يمسك آية يطلع منها إيه؟ 10 فوائد، واحد ثاني يستفيد منها معناها الظاهر. زي ما الصحابة مثلا عبد الله بن عباس لما في قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه اذا جاء نصر الله والفتح ودخل مسجد الفجر فامره ان يسبح ويستغفره. فابن عباس قال: هي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده الظهر ليه والبطن على التفسير الثاني. يقول: فان يكون في ظاهره خبر وباطنه عظه وتحذير، ان يفعل احد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل: ظاهره أو ظهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا، توجب التصديق وتوجب الإيه؟ العمل. لأن وجوه القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال وخبر ما كان وما يكون، وكل وجه منها يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به. فالعمل بالأمر إتيانه، وبالنهي الإجتناب عنه، وبالوعد الرغبة فيه، وبالوعيد الرغبة عنه، وبالمواعظ الاستعاذ، وبالأمثال الاعتبار. وقيل: معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. التلاوة والتفهم الظاهر هو نفس المعنى الأول، كأن يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وباطن وهو التدبر والتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم، والحفظ بالدرس، والتفهم إنما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. يعني إنت ربنا يفتح للعبد في القرآن
بإخلاص النية صدقها وتعظيم حرمة القرآن وطيب الطعمة، يقول يا ربنا يرزقه فهم حاجات تبقى واضحة جدا له وهي مش واضحة للناس التانيين. أما القراءة والتلاوة فتقعد تحفظ إيه على شيء لغاية ما تظبطها، لكن الفهم والتدبر ممكن يقعد كتير جدا وما يفتحلوش ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. وقوله لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تظلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. ثم فيه مقال: وروي أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي عن عمر أنه قال: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم قال: ابن الخطاب. ثم قال: ابن الخطاب، إن هذا لهو التكلف. يخاطب نفسه ايه تتكلف لي، ما معروف انه الاب نبات بس شكله ايه، قال هو ايه الاب ده؟ فقال ان هذا لو التكلف، لان هو مش لازم يعرف شكل الايه الاب فين، معناه مش لازم يعرف كيفيته. وقال سعيد بن جبير: سالت ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وقوله عز وجل: والمحصنات من النساء، وعن قوله: فلا اقسم بالخنس، قال: ما اعلم منه إلا ما تعلم. يعني ما هي زي ما انت قلتها كده، لعله يكون قبل ما يتدبر في معانيها ويعرف من شواهد اللغة ما يبصرها، وإلا فمروي عنه كلام من ذلك تفسير. وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن آية قال: عليك بالثبات، عليك بالإيه، بأن تفعل الثبات والحق المعلوم، ما تسألش عن حاجات من عرفاش. قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. سبحان الله. قال إبراهيم: كان أصحابنا يقرؤون التفسير ويهابونه. سبحان الله، من الإنسان المقارن بالجرأة على الفتاوى الرهيبة التي يعني تستحل بها المحارم البينة بضلالات يعني عن كتاب الله عز وجل، والملايين من البشر يتبعون، وواحد يستسهل ان هو ايه يطلع الفتوى، يقول لك على مسؤوليتي وعلى ضمانتي، كلوا الربا مثلا من عبد الله، او ياكلوا الفوائد وغيرها، حاجه صعبه. نسال الله عز وجل. شوف الصحابه والسلف يخافوا قد ايه ان واحد ايه يتكلم حاجه ما يعرفهاش، يهابون الكلام في التفسير. وقوله مطلع، المطلع المصعد، اي لكل حد مصعد يصعد اليه من معرفة علم، قالوا المطلع والفهم. قد يفتح الله تعالى على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، وقد ذكرناه في آخر أول الكلمة. قل هذا وقال